بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم. نتكلم اليوم إن شاء الله في بحث القيود المتأخرة زمانا عن المقيد، وهو ما يصطلح عليه ببحث الشرط المتأخر. وكنا قد تكلمنا في هذا الموضوع قبل عطلة الأربعين، لكننا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مضطرون إلى إعادة ما ذكرناه سابقا ولو إجمالا لطول تلك العطلة. قلنا سابقا أن هذا المبحث إنما تعرض له الأصوليون بسبب مشكلة واجهوها، وهي ما عرفت بمشكلة الشرط المتأخر. وحاصلها أن القيود دائما تكون بمثابة العلل للمقيد بها، وإذا كانت كذلك فيستحيل تأخرها عن المقيد لاستحالة تقدم المعلول على علته، وإذا كان كذلك فوقعوا في مشكلة، وهي أن بعض الأدلة دلت بظاهرها على وجود شروط متأخرة سواء لأصل الحكم أو لمتعلق الحكم. فإذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر فلا بد من تأويل ذلك الظاهر، وإذا قلنا بإمكان الشرط المتأخر فلا حاجة إلى تأويل تلك الأدلة الظاهرة في وجود شروط متأخرة. من هنا وقع البحث، وهذا البحث بحث في البحث الخارج بالنسبة إلى تقريرات السيد الصدر رحمة الله عليه، بحث في بحوث علم الأصول للسيد الهاشمي الجزء الثاني صفحة 179، إنما أحيل إلى المصادر بسبب أن السيد هنا لم يكمل البحث. إذا كان البحث في الحلقة مكتمل تقريبا وتترك فيه بعض التفاصيل فلا داعي للإشارة، لكن هنا سترون أن السيد لا يكمل البحث، وإنما سوف نحيلكم إلى ما ذكره في البحث الخارج في نهاية البحث. هذا البحث قلت أنه مبحوث في تقريرات السيد الهاشمي لدرس السيد الصدر في الجزء الثاني صفحة 179، وأيضا في تقريرات السيد الحائري مباحث الأصول في الجزء الثاني من القسم الأول صفحة 351، وأيضا في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر تمهيد في مباحث الدليل اللفظي الجزء الخامس صفحة 11. هناك راجعوا هذا البحث فيما تحتاجون فيه إلى المراجعة. قلنا فيما سبق أنه قبل الدخول في صلب الموضوع نحتاج التعرض إلى مقدمة، وهي في أقسام القيود، في تقسيم القيود والشروط إلى قيود وشروط متقدمة، وإلى قيود وشروط مقارنة، وإلى قيود وشروط متأخرة. وقلنا أن السيد الصدر في المتن هو ذكر هذه المقدمة، لكن مع اختلاف في الصياغة. السيد الصدر ماذا ذكر في المقدمة؟ ذكر أن القيد المتقدم يكون أن القيد نفس القيد يكون للحكم ويكون للواجب، ثم قسم تقسيم، ذكر مثال للقيد المتقدم للحكم، ومثال للقيد المقارن للحكم، ثم بعد ذلك جاء إلى متعلق الحكم، فذكر مثال للقيد المتقدم لمتعلق الحكم، وذكر مثال للقيد المقارن، ثم دخل في القسم الثالث الذي فيه المشكلة، وهو القيود التي يظهر أنها متأخرة سواء كانت للحكم أو كانت للمتعلق. نحن قسمنا تقسيما آخر، نحن ذكرنا قيود متقدمة للحكم وللمتعلق في قسم أول، وقيود مقارنة للحكم والمتعلق في قسم ثاني، ثم مثلنا للقيود المتأخرة التي يظهر أنها متأخرة للحكم وللمتعلق. الاختلاف مع المتن في الصياغة، وقصدنا من ذلك التوضيح. فالقيود على ثلاثة أقسام كما مر في الدرس السابق: قيود وشروط متقدمة، وهي التي أخذت متقدمة على المقيد، أي يلزم أن يكون وجود هذه القيود قبل وجود المقيد بها، وهذه قد تكون راجعة لأصل الحكم، وأخرى تكون راجعة لمتعلق الحكم للواجب مثلا. ومثلنا للقيود الراجعة لأصل الحكم القيود المتقدمة بتحقق هلال شهر رمضان، فالحكم هو وجوب الصوم، ووجوب الصوم الوجوب الفعلي للصوم يكون عند الفجر على رأيين، يوجد خلاف في ذلك سيأتي في بحث الواجب المعلق. وشرط الوجوب الفعلي للصوم هو تحقق الهلال عند الغروب، فيعتبر تحقق الهلال عند الغروب قيد وشرط متقدم على أصل الوجوب، على أصل الحكم. ويمثل لذلك أيضا بالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، إلى وجوب الحج، فوجوب الحج الفعلي على رأيين هو عند زمان أداء الحج، والاستطاعة شرط متقدم. طبعا يوجد رأي آخر يقول إن الوجوب الفعلي يحصل من حين تحقق الاستطاعة، لكن على رأيين الاستطاعة تكون متقدمة. طبعا إذا قلنا بأن الوجوب الفعلي يحصل بمجرد تحقق الاستطاعة، يكون شرط الاستطاعة شرط مقارن، لكن على هذا البناء، على مبنى أن الاستطاعة، أن وجوب الحج الفعلي يتحقق في زمان أداء الحج، فتكون الاستطاعة شرط متقدم بالنسبة إلى هذا الوجوب. ومثال الشرط المتقدم الراجع لمتعلق الحكم: الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، أو الغسل بالنسبة إلى الصلاة، أو التيمم. إذا قلنا بأن الصلاة المشروطة بالطهارة، بأن شرط الطهارة يقصد به الوضوء بمعنى الغسلات والمسحات، فحينئذ يكون الوضوء شرط متقدم. أما إذا قلنا بأن الطهارة المشترطة في الصلاة بمعنى الحالة المعنوية التي تحصل بعد الغسلات وعند الغسلات والمسح، بعد انتهاء الغسلات والمسحات، فهذه الحالة المعنوية يفترض أن تكون موجودة من بداية الصلاة إلى نهايتها، وبالتالي تكون شرط مقارن. مثال آخر لذلك: مثال قيدية الختان بالنسبة للطواف، للطواف في الكعبة المشرفة في الحج. هذه أمثلة للقيود المتقدمة الراجعة لأصل الوجوب، أو الراجعة للمتعلق، لمتعلق الوجوب أي للحكم. القسم الثاني: القيود المقارنة، وهي القيود المأخوذة على نحو تكون متحدة زمانا مع المقيد، وهي أيضا تارة تكون راجعة لأصل الحكم، وأخرى تكون راجعة لمتعلق الحكم. ومثال الراجعة لأصل الحكم كالزوال بالنسبة لوجوب صلاة الظهر، فالزوال شرط مقارن لوجوب صلاة الظهر، لا تجب صلاة الظهر قبل الزوال. وقد يشكل، وقلنا سابقا، قد يشكل ويقال حينما نقول إن وجوب صلاة الظهر مشروط بالزوال، فلعل قائل يقول إن هذا يستدعي تقدم الشرط على المشروط، فكيف تضربونه مثالا للشرط المقارن؟ قلنا التقدم هنا في مثال الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر تقدم رتبي، مثل علية تحريك المفتاح لفتح الباب، هي مقارنة للفتح، والتقدم تقدم رتبي. ومثال الشرط المقارن الراجع لمتعلق الحكم مثل استقبال القبلة بالنسبة إلى الصلاة، ومثل الساتر بالنسبة إلى الصلاة. فالساتر ليس شرطا، واستقبال القبلة ليس شرطا لوجوب الصلاة، وإنما لنفس الصلاة وهو شرط مقارن لها. هذان قسمان لا كلام فيهما، إنما الكلام في القسم الثالث وهو القيود التي افترض أنها أخذت على نحو تكون متأخرة عن زمان المقيد، وهنا أيضا يفترض أن تكون قد أخذت متأخرة عن أصل الوجوب، وأخرى يفترض أن تكون متأخرة عن الواجب. ومثال القيد المتأخر الذي أخذ في أصل الحكم مثال إجازة المالك لبيع الفضول إذا قلنا بالكشف. قلنا فيما سبق لو باع بائع فضولي شيئا لآخر فإن صحة هذا العقد، صحة بيع الفضولي يتوقف على إجازة المالك بعد ذلك، فلو أجاز المالك بعد ذلك صح العقد. واختلف أن العقد صحيح من حينه، يعني حصل النقل والانتقال من حين العقد، فسمي ذلك بمبنى أن الإجازة تصحح العقد من حينه، وسمي هذا بمبنى النقل، بناء هذا مبني على النقل، أن النقل يحصل من حين العقد. أما إذا قلنا بأن الإجازة اللاحقة تكشف عن صحة العقد، تكشف عن صحة العقد، تكشف عن صحة العقد ولا يحصل النقل والانتقال من حين العقد، فحينئذ تكون الإجازة اللاحقة شنو؟
كاشف.
شرط؟
الأول كاشف والثاني ناقل.
شنو؟
إذا من حين العقد كاشف.
نعم عفوا. قلت لو باع بائع، لو باع بائع فضولي، أعيد المثال حتى خاف لمس في العبارة، لو باع بائع فضولي شيئا لمالك وهذا البيع لا يصح إلا أن يجيزه المالك، فلو أجاز المالك بعد ذلك فبناء على الكشف تكون الإجازة اللاحقة شرطا متأخرا لصحة العقد، وصحة العقد حكم وضعي تترتب عليه الملكية التي هي حكم وضعي، فالإجازة تكون شرطا متأخرا بناء على الكشف. لكن لو قلنا بأن الإجازة ناقلة للملكية، فحينئذ تكون الإجازة شرط مقارن وليست شرطا متأخرا. هذا مثال للشرط المتأخر الذي يتوقف عليه أصل الحكم. وأما مثال الشرط المتأخر الذي يتوقف عليه الواجب الراجع للواجب، فهو كالغسل الليلي بالنسبة إلى المستحاضة الكثيرة. في المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها لهذا النهار، لنهار السبت، يشترط أن تأتي بثلاثة أغسال: غسل قبل صلاة الفجر، وغسل للظهرين حيث تجمع قبلهما، وغسل للعشاءين بعد الغروب حيث تجمع قبل الصلاة. لابد أن تأتي بالغسل قبل الصلاة، فحينئذ صحة صوم المستحاضة الكثيرة يوم السبت متوقفة ضمنا على غسلها ليلة الأحد بعد الغروب. فإذا الصوم، أصل الصوم ليس متوقفا على صح على غسلها ليلة الأصل، صوم أصل وجوب صوم يوم السبت ليس متوقفا على غسلها ليلة الأحد، وإنما نفس الصوم الواجب هو المتوقف على غسلها ليلة الأحد. طبعا هذا على الرأي المشهور، مقابل رأيين آخرين، أحدهما أن الصلاة هي المتوقفة على هذه الأغسال الثلاثة وليس الصوم. على الأقل إن الصوم ليس متوقفا على الغسل الثالث، صوم يوم السبت ليس متوقفا على غسل ليلة الأحد. ورأي آخر يقول لا، صوم يوم الأحد هو المتوقف على غسل ليلة الأحد، فيكون غسل ليلة الأحد شرط متقدم وليس شرطا مقارنا. طبعا هذا الرأي لم أكن مطلعا عليه، ولذلك قلت لا أدري، لا أعلم بوجود هكذا رأي في الدرس السابق، لكن بعد ذلك اطلعت هذا الرأي موجود في الفتاوى الواضحة للسيد باقر الصدر رحمة الله عليه. هذا هو القسم الثالث من أقسام القيود، وهو القيود المتأخرة، سواء الراجعة لأصل الحكم أو الراجعة لمتعلق الحكم. والمشكلة في هذا القسم الثالث إذ وقع البحث والخلاف في هذا القسم بين قائل باستحالة الشرط المتأخر، وبالتالي ما يظهر منه أنه شرط متأخر للوجوب أو شرط متأخر لمتعلق الوجوب لا بد من تأويله إلى كونه شرطا مقارنا كما سيأتي، وبين قائل بإمكان الشرط المتأخر سواء الراجع للوجوب أو الراجع لمتعلق الوجوب، سواء كان الراجع لأصل الحكم أو الراجع لمتعلق الحكم، وبالتالي لا داعي أن نؤول ما ظاهره اشتراط شرط متأخر. هنا يوجد رأيان، إذن يوجد قولان، قول بإمكان بقول باستحالة الشرط المتأخر، وقول بإمكان الشرط المتأخر. بالنسبة إلى القول الأول، وهذا كله قد مر، بالنسبة إلى القول الأول، أصحاب القول الأول الذين قالوا باستحالة اشتراط الشرط المتأخر استندوا في ذلك إلى أن الشرط أو القيد بالنسبة إلى المشروط أو المقيد به إنما هو بمثابة العلة أو جزء العلة بالنسبة إلى المشروط والمقيد. العلة التامة مركبة من مقتضي وعدم مانع وشرط، فالشرط إذن جزء علة على الأقل بالنسبة إلى المشروط به، وحينئذ يكون الشرط جزء علة والمشروط معلول. وأنتم تعرفون أن المعلول كما يتوقف على علته التامة يتوقف على جزء علته، وحينئذ نقول المشروط متوقف على ما شرط به، فإذا افترضنا أن الشرط متأخر زمانا على المشروط فهذا يعني تأخر العلة زمانا عن المعلول، ولا يعقل أن تكون العلة أو أحد أجزاء العلة متأخرة زمانا عن المعلول. لماذا؟ لأن هذا يعني أن الشرط المتأخر حينما يكون معدوما في زمان يكون مؤثر في ذلك الزمان الذي هو معدوم فيه، ويكون هذا من تأثير المعدوم في الموجود وهو مستحيل، وبالتالي فالشرط المتأخر مستحيل سواء كان راجعا للحكم الفعلي أو كان راجعا لمتعلق الحكم، سواء كان راجعا لأصل الوجوب الفعلي أو كان راجعا لمتعلق الوجوب راجعا للواجب. هذا هو القول الأول، وإلى هنا كله قد مر في الدرس السابق، وهذه إعادة لما ذكرناه في الدرس السابق. اليوم نتكلم في القول الثاني، وهو القول القائل بإمكان الشرط المتأخر، وبالتالي لا داعي لتأويل ما ظاهره اشتراط شرط متأخر، سواء كان الشرط المتأخر راجعا لأصل الوجوب أو كان راجعا لمتعلق الوجوب، سواء كان راجعا لأصل الحكم أو كان راجعا لمتعلق الحكم. ومن الواضح أنكم تعرفون أن الذي يقول بإمكان شيء مقابل ما يقول باستحالة ذلك الشيء لا يحتاج إلى إقامة برهان، إنما غاية ما يحتاجه هو إبطال البرهان المستدل به على الاستحالة. يكفي القائل بالإمكان، يكفي القائل بالإمكان أن يقول بأن البرهان الذي جئتم به لإثبات الاستحالة، هذا البرهان ليس بصحيح، فيكون شيء ممكن، نعم يحتاج إلى دليل للوقوع، نعم يحتاج، إذا أراد أن يثبت الوقوع فيحتاج إلى دليل للوقوع. ومن الواضح أنه توجد أدلة ظاهرها اشتراط شرط متأخر، سواء كان الشرط راجعا للوجوب أو كان راجعا لمتعلق الوجوب. حينئذ أصحاب القول الثاني القائلون بإمكان الشرط المتأخر يحتاجون إلى أبطال الدليل الذي استدل به أصحاب القول باستحالة الشرط المتأخر. وهؤلاء أجابوا بالتالي، قالوا ما هو الدليل على استحالة الشرط المتأخر؟ قلتم وقلنا الآن أن القول بالشرط المتأخر يعني أن العلة أو جزء العلة يمكن أن تكون متأخرة عن المعلول، ولازم ذلك تأثير المعدوم في الموجود، وهذا اللازم باطل، فلا بد من القول باستحالة الشرط المتأخر. القائلون بالإمكان قالوا أن الشرط المتأخر سواء كان راجعا للواجب أو كان راجعا للوجوب على كلا التقديرين لا يلزم منه ذلك اللازم، لا يلزم من ذلك تأثير المعدوم في الموجود. كيف توضيح ذلك؟ قالوا هذا البرهان مبني، البرهان القائل بالاستحالة مبني على أن علاقة المشروط بالشرط علاقة المعلول بالعلة. هذا البرهان مبني على أن الشرط علة أو جزء علة للمشروط، والعلاقة بين الشرط والمشروط علاقة العلية والمعلولية، وليس ذلك بصحيح. أنتم بنيتم على أساس خاطئ، برهانكم مبني على أن العلاقة بين الشرط والمشروط سواء كان المشروط هو أصل الحكم أو كان المشروط هو متعلق الحكم هي علاقة العلة والمعلولية، وليس الأمر بصحيح. وإذا لم يكن الأمر بصحيح وكانت العلاقة علاقة أخرى غير علاقة العلية العلة والمعلولية، حينئذ يتبين أن البرهان الذي جئتم به لإثبات استحالة الشرط المتأخر ليس بصحيح. كيف؟ ما هي العلاقة إذن بين الشرط والمشروط؟ قال أصحاب القول بإمكان الشرط المتأخر، قال أما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للواجب، بدأ بالشرط المتأخر للواجب لأنه أخف مؤونة، أما بالنسبة إلى الشرط المتأخر للواجب فكون الشرط قيداً أو شرطا للواجب لا يعني ذلك أن الشرط علة أو جزء علة للواجب، بل يعني ذلك تحصيص الواجب بحصة خاصة. مثلا حينما يقيد المولى الصلاة بالطهارة ويشترط الصلاة بالطهارة فلا يعني أن الطهارة علة لتحقق الصلاة، وإنما يعني التقييد بالطهارة أن المطلوب حصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة الواقعة بعد طهارة أو الواقعة بعد طهارة. خلينا على مثال أن حتى لو قلنا بأن المشروط هو الوضوء، فحينئذ المطلوب هو حصة خاصة من الصلاة هو تلك الصلاة الواقعة بعد طهارة أو المقترنة بطهارة. وفائدة الشرط والقيد هي التحصيص ليس أكثر، والتحصيص كما يمكن أن يكون بأمر مقارن أو متقدم، كذلك يمكن أن يكون بأمر متأخر. بعبارة ثانية، أن لا مشكلة في تأخير القيد عن الواجب. لماذا؟ لأن قيد الواجب ليست نسبته إلى الواجب كنسبة العلة إلى المعلول. قيد الواجب ليس علة للواجب، قيد الواجب هو عبارة عن ما يحصص به الواجب، يعني المطلوب حصة خاصة فالمأمور به حصة خاصة. فالقيد أريد تنتبهون هاي ليس علة للمقيد، بل القيد علة للتقيد. هل القيد الطهارة علة للصلاة؟ مرة سابقا هذا. أم إن القيد علة لتقيد الصلاة بالطهارة؟ للتقيد، واضعتكم. وقبل حصول الغسل الليلي في مثال المستحاضة الكثيرة واشتراط المستحاضة، اشتراط صحة صوم المستحاضة الكثيرة بغسل الليلي قبل حصول الغسل الليلي، لم يحصل التقيد حتى يقال بتقدم التقيد على القيد. متى حصل التقيد؟ المطلوب تبولي القيد علة للتقيد، فإذا كان علة للتقيد متى حصل التقيد؟ المقيد حصل في نهار يوم السبت في مثالنا، لكن التقيد لم يحصل إلا عند حصول الغسل الليل. فحينما نقول إن الغسل الليلي شرط للصوم في النهار الفائت، فليس المقصود إن الغسل الذي يؤتى به في الليل يكون مؤثرا في الصوم المتقدم، حتى يقال بأن الشرط المتأخر كيف يكون مؤثرا في المشروط المتقدم، وإنما المقصود أن المطلوب ليس هو مطلق الصوم، بل هو حصة خاصة من الصوم، وهو الصوم الذي يكون بعده غسل في الليل. بعبارة ثالثة أو رابعة، أن الشيء تارة يكون مطلوبا على إطلاقه، وأخرى يكون مطلوب المطلوب هو حصة خاصة منه. لنمثل بمثال عرفي، الآن في المولى العرفي على تقدير ما يكون مطلوبا على إطلاقه، وإما يكون مطلوب المطلوب هو حصة خاصة. على تقدير أن يكون المطلوب هو حصة خاصة، فلو أن المولى العرفي طلب منك أن تزوره، فبالإمكان أن يشترط الزيارة بأمر متقدم وبأمر مقارن وبأمر متأخر. بإمكانه أن يشترط عليك أن تكون الزيارة بعد إخبار، وبإمكان هذا شرط متقدم، وبإمكانه أن يشترط أن تكون الزيارة مشروطة بأمر مقارن، كما لو اشترط أن تكون الزيارة فيها حوار أو فيها أسئلة وليست مجرد زيارة، هذا شرط مقارن. وبإمكانه أن يشترط الزيارة بأمر متأخر، كما لو اشترط الزيارة بعدم المني وإظهار التفضل. وحينئذ ليس المقصود من كون الغسل شرطا للصوم أن الغسل علة للصوم، حتى يقال كيف تكون العلة المتأخرة مؤثرة في المعلول المتقدم، وإنما المقصود تعلق الطلب بحصة خاصة وهي الصوم الذي بعده غسل، وتعلق الطلب بالحصة الخاصة أمر محقول، فالتحصيص كما يحصل يحقل حصوله بشيء متقدم أو مقارن، كذلك يمكن أن يحصل بأمر متأخر. وباختصار روح هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه، هذا الجواب للسيد الخوي، ترجع إلى إخراج الغسل الليلي عن صفة العلية إلى صفة التحصيص، فدوره دور التحصيص ليس أكثر. ها؟ هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الشرط المتأخر بالنسبة إلى الواجب. أما
هم تعبيرهم يعني بالنسبة للعلة والمعلولية قولهم العلة مو العلة الموجدة المنشئة.
نعم.
نحن
نتوقف. حتى لو عبرنا عنه بالحصة الخاصة، شنو الفرق يعني؟ لا يتوقف. إذا توقف شنو توقف؟
حتى لو هي نفسها مرة حصة مطلقة نسميناها ومرة
توقف. ما هو المتوقف؟
متوقف هذا الصوم متوقف على هذا
الرسم. الصوم متوقف؟ هو هذا الكلام. ولذلك هي العبارة الثالثة اللي جبتها. التقيد هو المتوقف. تقيد الصوم بكونه عن الغسل هو المتوقف، والتقيد لا يحصل إلا بعد حصول الغسل. هذا كلام. هذه العبارة الثالثة مهمة، أن الطهارة، أن الغسل الليلي علة للصوم. يأتي كلامك مو حتى لو مو علة. الصوم صحة الصوم أو الصوم متوقف على ماذا؟ متوقف على الغسل الليلي. يذكر كلامنا لا، هذا شرحنا أن الغسل الليلي علة للتقيد وليس للمقيد. التقيد ما هو؟ أن يكون الصوم مقيدا بغسل الليلي. متى يحصل التقيد؟ بعد حصول الغسل الليلي. فإذا تبين أن الغسل الليلي أصلا ليس شرطا متأخرا. ممكن هكذا نقول، لكن نحن لا نريد أن نحول الشرط من شرط متأخر إلى شرط مقارن. هنا ليست النكتة، هنا إنما النكتة أن دور الشرط المتأخر بالنسبة إلى الواجب دور التحصيص وليس دور العلية. لكن توضيحه أن المطلوب هو حصة خاصة، وهذه الحصة الخاصة كما يمكن أن تكون مطلوبة مشروطة بأمر متقدم، يمكن أن تكون مشروطة بأمر مقارن، يمكن أن تكون مشروطة بأمر متأخر. هي الحصة هذا الواجب ليس متوقفا على الشرط، وإنما المطلوب الواجب مع الشرط، المطلوب من قبل المولى. واضح جي. أما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للحكم، بالشرط المتأخر للحكم لأصل الحكم للوجوب مثلا، فالحكم تارة يراد به الجعل وأخرى يراد به المجعول. تارة يراد به الحكم الإنشائي وأخرى يراد به الحكم الفعلي. أما بالنسبة إلى الجاعل فهو مشروط ومنوط بالشروط بوجودها اللحاظي والتقديري وليس بوجودها الخارجي. حتى يقال أن الجعل متوقف على تحقق القيود خارجا وهي متأخرة، بل الجعل متوقف على لحاظ القيود وتقدير القيود. سؤال: لحاظ القيود وتقدير القيود، لحاظ القيود وتقدير القيود متأخر عن الجعل أم هو دائما إما متقدم أو مقارن؟ جاوبوني وياي. لأن المولى حينما يجعل حكما ما فهو ابتداء يلحظ قيودا إما قبل الجعل أو مقارنا للجعل. واضح. فلا مشكلة في كون الجعل مشروطا بقيود. لماذا؟ لأنه ليس مشروطا بقيود تتحقق خارجا، وإنما هو منوط ومشروط بتقدير ولحاظ تلك القيود، ولحاظ وتقدير تلك القيود إما أن يكون متقدما أو مقارنا شنو؟ للجعل. وهذا ما أجاب به الشيخ الأخوند رحمة الله عليه عن الإشكال مطلقا. انتبهين، الشيخ الأخوند أجاب عن إشكال الشرط المتأخر بأن الوجوب أصل الحكم ليس متوقفا على الشروط خارجا، بل متوقف على لحاظ الشروط وتقديرها، ولحاظ الشروط وتقديرها دائما يكون إما متقدما أو مقارنا. وأشكلت مدرسة الميرزا النائيني اعترض السيد الخوي على هذا أن هذا الكلام خلط بين الجعل والمجعول، وهو إنما يتم في مرتبة الجعل، لكنه لا يجيب عن الإشكال في مرتبة المجعول. لماذا؟ لأن مرتبة المجعول متوقفة على تحقق الشروط خارجا وليس على لحاظ القيود. من هنا السيد فصل السيد الصدر فذكر هذا الجواب جوابا على اشتراط القيود في الجعل، ثم سيذكر جوابا على اشتراط القيود في المجعول. هذا الجواب لم يأتي به السيد الصدر إجابة على إشكال الشرط المتأخر الراجع لأصل الحكم مطلقا، لم يأتي به. الشيخ الآخوند أتى به كذلك، أتى به إجابة عن إشكال الشرط المتأخر الراجع لأصل الحكم، واعترضت مدرسة الميرزا النائيني. ولذلك ماذا قال السيد الصدر؟ إن الحكم إذا أريد به الجاعل فأتي به جواب الشيخ الآخوند، لكن إذا أريد به المجعول فالمجعول انتبهوا لي متوقف على تحقق الشروط خارجا، وحينئذ توجد مشكلة. كيف يتوقف المجعول على شروط تتحقق بعد على شروط متأخرة خارجا؟ فيمكن أن يأتي الإشكال ويقال إن الشرط بمثابة العلة أو جزء العلة للمجعول، واضح لكم؟ فكيف يكون متأخرا؟ أنت تفترض أنه متأخر، كيف يكون متأخرا؟ لأن هذا يعني أن العلة أو جزء العلة شنو؟ متأخر عن المعلول، وهو مستحيل لأنه يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود. ما هو الجواب؟ نحتاج إلى جواب آخر غير جواب الشيخ الآخون. الجواب هو أن المجعول وإن كان مشروطا بالشروط المتأخرة خارجا، يعني منوط بالوجود الخارجي، مشروط بالوجود الخارجي لتلك الشروط، لكن وجود المجعول هنا العبارة دقيقة، لكن وجود المجعول ليس وجودا حقيقيا خارجيا مستقلا عن وجود الجعل. شو أريد تنتبهون إياه؟ أنا ذكرت مرارا ونبهت على قضية إن الجعل ليس شيئا آخرا غير المجعول، تذكرون؟ لأن ما يطلق عليه المجعول ليس أكثر من كونه أمرا منتزعا عن انطباق الجعل على موضوعه. فما متى ما تحققت القيود في الخارج المأخوذة في ذلك الجعل يتحقق ينطبق الجعل على الموضوع. المجعول ليس شيئا حقيقيا خارجيا، المجعول مجرد وجود افتراضي واعتباري، بمعنى إن الشارع يفترض وجود المجعول وثبوته في عهدة المكلف إذا تحققت الشروط خارجا. فإذا لم يكن شيئا حقيقيا خارجيا فلا مشكلة ولا محذورة في اشتراطه بأمر متأخر، لأن غاية ما يعني ذلك اعتبار الوجوب في عهدة المكلف في هذا الآن إذا تحقق القيد أو الشرط في الآن الثاني، وهذا لا محذور فيه. قانون العلية والمعلولية إنما نشترط تقدم العلة على المعلول فيما لو كان المعلول أمر حقيقي وليس مجرد أمر اعتباري. بعبارة ثانية أرجو أن تنتبهوا لهذه العبارة، بعبارة ثانية إن شرط الحكم، هذه العبارة توضيحية لما جاء في المتن، إن شرط الحكم تارة يكون شرطا للحكم الإنشائي، أي شرط أي هو شرط للجاعل، وأخرى يكون شرطا للحكم الفعلي، أي شرط للمجعول. فإذا كان الشرط المتأخر شرطا في مقام الجاعل، فيمكن دفع المشكلة فيه بسهولة بأن نقول إن الإجازة المتأخرة إنما تكون شرطا في عالم الجعل بوجودها اللحاظي، بوجودها التقديري لا بوجودها الخارجي. فالشرط هو لحاظ الإجازة، وليس الشرط هو الإجازة الخارجية المتأخرة. وحينئذ لا مانع من أن يتوقف الجعل على لحاظ القيود، ولحاظ القيود دائما يكون إما متقدما أو مقارنا للجعل، ولا مشكلة فيه. لكن الشرط المتأخر إذا كان شرطا للمجعول فنحتاج إلى جواب جديد، ولا يكفينا الجواب السابق. لماذا؟ لأن الشرط لصحة العقد وبالتالي تحقق الملكية، صحة العقد حكم وضعي والملكية حكم وضعي آخر، هذا الحكم الوضعي متوقف على ماذا؟ متوقف ليس على لحاظ الإجازة، وإنما على الإجازة متأخرة خارجا، على الإجازة المتحققة خارجا. فيمكن أن يقال كيف يناط أمر متقدم بأمر متأخر؟ كيف يتوقف أمر متقدم على أمر متأخر؟ هذا من تأثير المعدوم في الموجود. فنقول في الجواب، المجعول الذي يعني تحقق الفعلية هو محض أمر اعتباري، أي إن المولى يفترض ويعتبر الحكم فعليا متى تحققت قيوده في الخارج. فالمجعول ليس من سنخ الموجودات الحقيقية الخارجية، إنما هو محض اعتبار. وبعبارة ثالثة شوي أريد انتبهوا لي، يوجد اعتبار ويوجد معتبر. الاعتبار شنو الاعتبار؟ له وجود ذهني وهو أمر حقيقي، هذا التفكير الذي في الذهن، لكن المعتبر ليس أمرا حقيقيا. الآن عندما أعتبر هذه المخدة طاولة ليطالع عليها، نفس هذا الاعتبار أمر حقيقي، لكن المعتبر وهو اعتبار أن هذه المخدة طاولة ليس أمرا حقيقيا، لم تصر المخدة طاولة حقيقة، المعتبر ليس أمرا حقيقيا، المعتبر أمر افتراضي، أمر وهمي، أمر غير حقيقي. واضح لكم؟ مجرد يعتبره المولى. وحينئذ الآن سؤال، عندما أقول بعتك هذا الكتاب، ما الذي تحقق؟ أنك تملك هذا الكتاب، اعتبار هذا الكتاب ملكا لك، هذا الاعتبار أمر حقيقي، لكن نفس الملكية أمرا اعتباريا ليس حقيقيا. بمعنى ما الذي تغير من حقيقة الكتاب حينما قلت الملكية شيء خارجي، سواء كان ملكا لي أو ملكا لك، لم يتغير شيء، مجرد أمر اعتباري، أمر اعتباري، أمر ليس حقيقي. وحينئذ نقول بما أن الأمر ليس أمرا حقيقيا، المعتبر ليس أمرا حقيقيا، أمر اعتباري محض، فلا مانع من أن يناط بأمر متأخر. أنا أعتبر المخدة طاولة، لكن بإمكاني أن أقول ليس من الآن، أعتبرها طاولة من الغد. توجد مشكلة؟ واضح الفكرة؟ أنا أعتبر هذا الوجوب، أعتبر تحقق الملكية، لكن ليس من الآن من بيع الفضولي، وإنما عند تحقق الإجازة اللاحقة. لا توجد مشكلة تماما تماما. أنا الآن نفس الاعتبار أمر حقيقي، لكن اعتبار المخدة طاولة، فليكن الآن يعني لابد أن تتحقق اعتبار المخدة طاولة. الآن بإمكاني أن أقول أنا أعتبر الآن المخدة طاولة، لكن اعتبارها الاعتبار الآن، لكن اعتبار المخدة طاولة ليطالع عليها ليس من الآن، وإنما من الغد، من بعد الغد، لا مشكلة في ذلك. وحينئذ نقول إن المولى عندما يجعل الحكم مقيدا بقيد فنفس الاعتبار لا يقيد بقيد خارجي. نفس الاعتبار، الاعتبار يقيد بقيود مفترضة مقدرة الوجود. نفس الاعتبار، واضح؟ أما المعتبر فهو أمر اعتباري محض، ولا مانع من أن يناط الأمر الاعتباري بأمر متأخر. ليش؟ لأن الأمور الاعتبارية سهلة المهونة ولا مشكلة في إناطتها بأمر متأخر. واضح؟ واضح صار. فحينئذ أعود، إذا كان الشرط المتأخر راجعا للواجب فدوره ليس دور العلية، وإنما دوره دور التحصيص. وإذا كان الشرط المتأخر راجعا للحكم، فتارة يراد بالحكم الحكم الإنشائي أي الجعل، والحكم الإنشائي ليس مشروطا بشروط خارجية، إنما بافتراض القيود. وافتراض القيود ولحاظ القيود إما أن يكون متقدما أو مقارنا للجعل، ولا مشكلة في ذلك. وإذا كان راجعا للمجعول فالمشكلة تتأتى فيما لو كان المجعول شنو؟ أمرا حقيقيا، فكيف يتوقف الأمر الحقيقي على شيء متأخر عنه؟ أمر له وجود، بينما المعتبر المجعول ليس أمرا حقيقيا، وإنما هو أمر اعتباري محض ولا مانع من أن يناط بأمر متأخر. واضح؟ لكن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول إن هذا ليس بكافٍ، هذا الجواب ليس بكافٍ. واضح؟ وحينئذ السيد الصدر يصل إلى قضية أن إشكال الشرط المتأخر، أن إشكال الشرط المتأخر آتٍ في متن الحلقة، ولا بد من تأويل ما ظاهره الشروط المتأخرة بالنسبة إلى الحكم، لا بد من تأويل ذلك، لكنه يرد على ذلك في البحث الخارج، وأيضا يصل إلى نتيجة إمكان الشرط المتأخر وأنه لا حاجة إلى التأويل. خلنا نفصل خير الله. قال وين وصلنا بالتطبيق؟ وقد أجيب على هذا البرهان، يعني أصحاب الرأي الأول القائلون بالاستحالة. أما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للواجب، فبأن كون شيء قيدا للواجب مرجعه إلى تحصيص الفعل بحصة خاصة، وليس القيد علة أو جزء العلة للفعل. والتحصيص كما يمكن أن يكون بإضافته، بإضافة من هاي؟ بإضافة الفعل. والتحصيص كما يمكن أن يكون بإضافة الفعل إلى أمر مقارن أو متقدم، كذلك يمكن أن يكون بأمر متأخر. فالغسل الليلي ليس علة ولا جزء علة للصوم، وإنما هو المطلوب حصة خاصة من الصوم، تلك الحصة التي شنو؟ شنو؟ يكون بعدها غسل الليلي. وضربت مثال، الغسل الليلي علة للقيد للمقيد أم علة للتقيد؟ علة للتقيد. والتقيد متى يحصل؟ إذا جئنا بالغسل. التقيد يحصل إذا جئنا بالغسل. إذن فالغسل شرط متأخر أم شرط متقدم؟ يكون شرط متقدم لحصول التقيد ولو تقدم رتبيا. قال بل هنا قد لا يوجد تقدم رتبي اصلا قبل نهايه الغسل، اصلا لا تقدم، اصلا تقدم ليس تقدم رتبي، تقدم زماني. قبل ان ينتهي الغسل لا يصح الصوم، وبالتالي المطلوب الحصه الخاصه بعد الغسل. قال واخرى يراد وين وصلنا؟ واما فيما يتعلق بالشرط المتاخر للحكم، فبأن الحكم تارة يراد به الجعل وأخرى يراد به المجعول. أما الجاعل فهو منوط بقيود الحكم بوجوده التقدير اللحاظي لا بوجودها الخارجي كما تقدم، ووجودها اللحاظي مقارن للجاعل، مقارن أو متقدم، يعني متقدم أو مقارن للجاعل. أما المجعول فهو وإن كان منوطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم، فالملكيات الملكية الحقيقية الفعلية، جاوبوني مو الحقيقية، الفعلية منو طبيعي شيء بالإجازة المتأخرة خارجة لا بلحاظ الإجازة، واضح؟ لكن الملكية ليست أمرا حقيقيا حتى يأتي الإشكال، لكنه يا هو لكنه الحكم الفعلي المجعول مجرد افتراض وليس وجودا حقيقيا خارجيا، فلا محذور في إناطته بأمر متأخر. لا تخلطون بين الاعتبار وبين المعتبر. تقول زين العلاقة بين الجعل والمجعول ما هي؟ علاقة اعتبار ومعتبر. الاعتبار أمر حقيقي، لكن الاعتبار منوط بالشروط الخارجية لو منوط بلحاظ الشروط بلحاظ الشروط. المعتبر ليس شيئا حقيقيا، إنما هو أمر افتراضي ليس لا وجود له خارجي، فيمكن أن يناط بأمر متأخر. إذا حبيتوا تراجعون هذا الكلام في مسألة المجعول، راجعوا البحث الخارج كما قلت، راجعوا هذا المطلب في تمهيد في مباحث الدليل اللفظي للشيخ حسن عبد الساتر الجزء الخامس صفحة 11 وما بعدها، موجود هذا البحث. أنا كنت ناقلة حقيقة، يعني أريد أدرسكم إياه بس لا داعي له، أنا أرجعكم للمصدر. السيد الصدر يعتبر أن هذا الجواب ليس بكافي، ولذلك يقول والتحقيق، هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين.